ديريك برينس تعلن كلمة الله في أنحاء العالم كافة. يعرف ديريك برينس بخدمته التعليمية حول العالم من خلال الكتب والأشرطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية. يسعى ديريك إلى بلوغ الضالين وتعليمهم كلمة الله. خلال 50 سنة من الخدمة طال ديريك أكثر من 100 بلد بأكثر من 50 لغة. إليكم ديريك برينس.
يدهش الكثير منا قليلا لمعرفة أن وضع الأيدي هو من القواعد الأساسية، لأن القليل يذكر عنه الآن في أغلب الكنائس في العالم، ولكن إن توقفنا وتأملنا سنجده أمرا منطقيا ويجب أن يكون موجودا، لأن وضع الأيدي أو نقل قوة الله وسلطانه هو الشيء الذي يؤدي لتواصل جسد المسيح، فهو يؤدي للتواصل بين قسيس كبير وقسيس صغير، وهذا بدوره يؤدي إلى التواصل بين جيل والجيل الذي يليه. فإذن الوظيفة الأساسية التي لخدمة وضع الأيدي هي تحقيق التواصل في جسد المسيح، فإنه يوجد أهداف روحية معينة في هذا الأمر. أول شيء، دعونا نلحظ أن وضع يدك على آخر هو رد فعل إنساني طبيعي، فإن الأم التي لديها ابن مريض مصاب بحمى ستضع يدها بدون وعي على جبهتي، وإن تقابل رجلان لم يلتقيا منذ فترة سيضع أحدهما يده على كتف الآخر أو يتصفحان، أي أنهما سيتواصلان بالأيدي. اليد تعد من أهم الطرق التي يتواصل بها البشر مع بعضهم. والآن في المجال الروحي أقول أن هناك أغراض معينة تتحقق. أول شيء هو النقل. في الكتاب وضع الأيدي هدفه نقل البركة أو السلطان أو الحكمة أو الروح القدس أو موهبة روحية أو خدمة. دعوني أكرر القائمة مرة أخرى، إنه يستخدم في نقل البركة أو السلطان أو الحكمة أو الروح القدس أو موهبة روحية وأيضا في خدمة. أما ثانيا تستخدم في التكليف، إنها هي الوسيلة الكتابية لتكليف أي شخص للقيام بخدمة في جسد المسيح، وبالتالي فهي التي تقوم بتحديد اختيارات الله. أريدكم أن تعلموا أن الأمور في الكنيسة لا تسوى بالاقتراع، فإن الرب لا يخضع للتصويت. إنه يوجد كنائس كثيرة تصوت للشمامسة أو تصوت للقساوسة أو لغيرهم، هذا ليس كتابيا، حيث أن الله هو الذي يختار. قال المسيح لتلاميذه: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. واعتقد أن هذا ينطبق على جميع جوانب الخدمة وأيضا العمل بالكنيسة. ليس الإنسان هو من يختار بل الله، لأن يسوع المسيح هو رأس كل شيء للكنيسة التي هي جسده. وأنا لا أعتقد أن الاختيار الذي يتم بدون تكليف من المسيح له أي قيمة، لكني أعتقد أن الاختيار ليس أن تكلف شخص بشيء معين، وإنما أن تعرف ماذا اختار الله لهذا الإنسان. عندما تشارك باجتماع الكنسي لاختيار الشمامسة، يجب ألا يكون هدفك تحديد من تريد أن يكون شماسا، ولكن أن تختار من اختاره الله ليكون شماسا. الموقف مختلف تماما. لقد أفسدتنا الديمقراطية التي ليس لها مكان كبير في الكتاب المقدس أو في الكنيسة، ولن أخوض في هذا لأنه مثير للجدل ولا يتسع وقتي للخوض في الجدل. وثانيا، بالإضافة إلى التحديد، فإن وضع الأيدي يفرز الشخص لخدمة أو لمهمة معينة. وثالثا، هدف التزكية أو إعطاء السلطان. أما رابعا فهدفه التزويد، أي يعني أنه نقل الموهبة الروحية أو السلطان الروحي أو أيا كان ما قد يحتاجه الشخص للقيام بالمهمة التي هي من الله. دعوني أكرر سرد القائمة لأهميتها. أولا، عملية وضع الأيدي التي بغرض التكليف هدفها هو تحديد وليس اختيار الشخص الذي من الله، وهدفها هو إفراز الشخص لخدمة أو لمهمة معينة، وأيضا هدفها التزكية أو إمداده بالسلطان، وأخيرا التزويد بالسلطان الروحي وأيضا المواهب التي سيحتاجها هذا الشخص. دعونا نتناول بعض الأمثلة. أولا، من العهد القديم ننتقل إلى التكوين أصحاح 48، ولنقرأ من عدد 8 إلى عدد 19، وهي تعتبر فقرة مثيرة جدا. نجد في هذه الفقرة يوسف يحضر ولديه الاثنين لأبيه يعقوب المدعو أيضا إسرائيل، لكي يبارك يعقوب حفيديه. وأعتقد أن البركة التالية لبركة الرب، وهي أكثر بركة مرغوبة، بركة الأب وبركة الجد. وأقول لكم جميعا وبخاصة الشباب، خذوا بركة آبائكم فيما تفعلونه في حياتكم متى أمكن، فإنها مهمة للغاية ولا تفوقها سوى بركة الرب نفسه. وسترون أن الكتاب يولي أهمية خاصة لهذه البركة التي من الآباء. ها نحن الآن في عدد 8، ورأى إسرائيل أي يعقوب ابني يوسف فقال: من هذان؟ فقال يوسف لأبيه: هما ابناي اللذان أعطاني الله هنا، أي في مصر. فقال يعقوب: قدمهما إلي لأباركهما، وأما عيني إسرائيل فكانتا قد سخلتا من الشيخوخة لا يقدر أن يبصر. فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما. وقال إسرائيل أي يعقوب ليوسف: لم أكن أظن أني أرى وجهك، وهوذا الله قد أراني نسلك، نسلك أيضا. إن الأمر الذي يبكيني هو أمانة الله، ليس الحزن وليس الأسى، ولكن كلما تأملت في أمانة الله تغلبني دموعي. ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد أمام وجهه إلى الأرض. لاحظوا الاحترام من رجال الكتاب المقدم للآباء وأيضا للشيوخ. وأخذ يوسف الاثنين أفرايم بيمينه عن يسار إسرائيل أي يعقوب، ومنسى بيساره عن يمين إسرائيل، وقربهما إليه. فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير، ويساره على رأس منسى. وضع يديه بفطنة، فإن منسى كان البكر، وعادة البكر كان له البركة الأكبر، وهذه البركة تنتقل باليد اليمنى. وقد رتب يوسف بعناية أن يأتي منسى وهو الابن البكر في مواجهة يمنى يعقوب، ولكن يعقوب بإعاز من الروح القدس عكس يديه ووضع يمناه على أفرايم ويسراه على منسى. وبارك يوسف وقال: الله الذي صار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر. أتعرفون متى حدث ذلك؟ عندما التقى يعقوب بالملاك في فنئيل، هذا ما كان يقصده. الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين، وليدعى عليهما اسمي واسم أبوي إبراهيم وإسحاق، وليكثر كثيرا في الأرض. أترون ما هو أهمية توارث الاسم؟ الكثير من هذه الأمور أصبحت عادة قديمة الآن، ولكنها لم تكن كذلك مع الله. فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس أفرايم، ساء ذلك في عينيه، فأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس أفرايم إلى رأس منسى. وقال يوسف لأبيه: ليس هكذا يا أبي، لأن هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فأبى أبوه وقال: علمت يا ابني، علمت. هو أيضا يكون شعبا، وهو أيضا يصير كبيرا، ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه، ونسله يكون جمهورا من الأمم. وباركهما في ذلك اليوم قائلا: بك يبارك إسرائيل، قائلا: يجعلك الله كأفرايم وكمنسة. فقدم أفرايم على منسة. أليس هذا مشهدا نابضا بالحياة؟ إنه شديد الدقة. من المعروف أن البركة الأكبر تأتي من يد الآب اليمنى، وهو أمر حقيقي، انتقال حقيقي لشيء ما لم يكن إجراء شكليا ولم يكن طقس، ولكن عملية نقل حية في حياة شابين أفرايم ومنسة، وقد تحدد مصيرهما من تلك اللحظة. ولذا دعونا لا نستهين بدلالة وأهمية وضع الأيدي عندما يتم من قبل الروح القدس. ثم في سفر العدد أصحاح 27، حيث هنا نجد موسى يقول للرب إنه آن الأوان لتحديد القائد المقبل. عرف موسى أنه لن يرى أرض الميعاد، ولكنه كان قلقا جدا على شعب الله بني إسرائيل. فقال موسى للرب في سفر العدد 27 عدد 18، بل إنه عدد 15، يقول: فكلم موسى الرب قائلا: ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة. أرى أن هذا مهم، الرب إله أرواح جميع البشر، أي أنه العالم بأرواح جميع الناس ويرى كل ما في أعماق النفس البشرية. نكمل: ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة، يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم، لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها. والكتاب كله يخبرنا من بدايته لنهايته أن الخراف التي بلا راعي ستتبدد وسوف تضيع، إنها رسالة متكررة في الكتاب. ودعوني أقول: ما لم توجد حالات استثنائية، ينبغي أن يكون لكل منكم راعيا بشريا ليهتم بروحك ويعتني بك، إنه شيء مهم جدا. سنعود لهذا فيما بعد ضمن أشياء أخرى. إذن ماذا كان رد الرب؟ في عدد 18، فقال الرب لموسى: خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه وأوقفه قدام أليعازار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصيه أمام أعينهم، واجعل من هيبتك عليه. يروقني ذلك، ليس كل هيبتك، لأن موسى حظي بهيبة خاصة، بل أعطيه جزءا من هيبتك لأنه سيحتاجها. واجعل من هيبتك عليه ليسمع له كل جماعة بني إسرائيل، فيقف أمام أليعازار الكاهن فيسأل له بقضاء الأوريم أمام الرب، حسب قوله أي يشوع يخرجون وحسب قوله يدخلون، هو وكل بني إسرائيل معه، كل الجماعة. ففعل موسى كما أمره الرب، أخذ يشوع وأوقفه قدام أليعازار الكاهن وقدام كل الجماعة، ووضع يديه عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى. كان على كل الجماعة أن ترى عملية انتقال السلطان من موسى الذي تبعوه 40 عاما لخليفته. كانت عملية نقل حيوية جدا لخير شعب الله، غير أنه لم يكن مجرد طقس، فقد طرأ على يشوع شيء. في تثنية أصحاح 34 لدينا تعليق مثير جدا. تثنية أصحاح 34 عدد 9 يقول، عدد 9: ويشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه. أترون ما أخذه يشوع من وضع الأيدي؟ لقد أخذ روح الحكمة، وليست مجرد شكليات، ليست مجرد طقس، بل إنها عملية نقل. دعونا ننتقل لمثال آخر من العهد القديم، وهو في ملوك الثاني أصحاح 13 13، إنه مشهد النهاية في خدمة وحياة أليشع، ولكنه ليس مشهد النهاية لأن أليشع قد مات ودفن، وجاء غزاة لكي يحتل إسرائيل، وكان رجلا بصدد دفن رجل، فطرحه في قبر أليشع وفر، وعندما لمس الميت عظام أليشع عاد للحياة. شيء مثير حقا. فكم هو رائع أن قوة الله تنتقل بالكثير من الطرق العجيبة. دعونا نقرأ عن أليشع في ملوك الثاني أصح 13 عدد 14، يقول: ومرض أليشع مرضه الذي مات به. ماذا أقول؟ أمر غير متوقع، مات بمرض ولكن عظامه ممتلئة بقوة الله، وعندما لمسها ميت عاد إلى الحياة. إنه أمر لا يمكن تفسيره. على أي حال، لنكمل بقية القصة. فنزل إليه يؤاش ملك إسرائيل وبكى على وجهه وقال: يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. هذا هو نفس القول الذي قاله أليشع نفسه لإيليا عندما أخذته مركبة النار. وهذا يحمل رسالة هامة لنا جميعا، فإن الرجل الذي يتقي الرب يمكنه أن يحمي أمة ويكون أقوى من جيش بأكمله. ويؤاش لم يكن ملكا تقيا تماما، لكنه أدرك ما كان أليشع يعنيه لشعبه. فقال له أليشع: خذ قوصا وسهاما. فأخذ لنفسه قوصا وسهاما، ثم قال لملك إسرائيل: ركب يدك على القوس. فركب يده، أي الملك، ثم وضع أليشع يده على يد الملك، وقال: افتح الكوة لجهة الشرق في اتجاه أرام عدوة بني إسرائيل. ففتحها، فقال أليشع: ارمي. فرمى، فقال: سهم خلاص للرب وسهم خلاص من أرام، فإنك تضرب أرام في أفيق إلى فناء. ونجد أنه ضرب بالسهام 3 مرات، و3 مرات هزم يؤاش الأراميين. غضب أليشع لأنه كان يجب أن يضرب أكثر. ما أريد إيضاحه هو أن وضع النبي أليشع ليده على يد الملك عند إمساكه بالقوس هو العامل المؤثر، وهذا أيضا من خوارق الطبيعة، ولكنه يظهر أن شيئا حقيقيا يمكنه الحدوث عندما يضع شخص يده على يد آخر. دعونا ننتقل إلى العهد الجديد. أريد أن أتناول الأهداف المذكورة بالعهد الجديد لوضع الأيدي. أول شيء، لتقديم الشفاء للمرضى. قال يسوع في تكليفه لتلاميذه في مرقس 16 عدد 17، وهذه الآيات تتبع المؤمنين، والعلامة الخامسة هي: ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. أي أن وضع الأيدي على المرضى كان يعد وسيلة توصيل شفاء الرب للمرضى. في يعقوب أصحاح 5 العددين 14 و15، هناك وصية أخرى تقول: أمريض أحد بينكم أيها المؤمنون فليدعوا شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. فهي صورة شبيهة، يصلون عليه ويضعون أيديهم وأيضا يدهنونه بزيت. والزيت كما تعرفون هو دائما يرمز للروح القدس. إذن الزيت لم يتسبب في الشفاء، ولكنه يرمز لإطلاق الروح القدس من خلال هذا الطقس في جسد الشخص المريض. والآن لدي سؤال أسأله لكم: ما هو الفرق بين وضع الأيدي فقط ووضع الأيدي والدهان بالزيت؟ دعوني أقول لكم، وهذا الشيء تقريبي، أن وضع الأيدي بدون دهان بالزيت هو لمن هم ليسوا من أعضاء الكنيسة، ولكن لأعضاء الكنيسة تحتوي الوصية على الدهان بالزيت. ومجددا أريد أن أبرز أن العهد الجديد طلب ضرورة أن ينتمي كل مؤمن لكنيسة ما. عندما يقول أمريض أحد بينكم فليدعوا شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت. إن كنت تذهب لكنيسة صباح الأحد ولأخرى في المساء، فشيوخ أي كنيسة ستدعو؟ وإن لم يكن لديك شيوخ لتدعوهم، فماذا تفعل عندما تمرض؟ بعبارة أخرى، يفترض العهد الجديد مع وجود استثناءات أن المؤمن يجب أن ينتمي لكنيسة يعرفه مرشدوها، وهو يعرف المرشدين، وذلك لتتوفر له إمكانية هذا الإرشاد. أشعر أن الله يريدني أن أؤكد على هذا. أشعر بأن بعضكم مثل ماعز الجبل، متقدمون كثيرا على القطيع وبلا راعي، وهذا موقف خطير جدا. من التواضع أن تخضع لسلطة إنسانية، والرب يبارك المتضع ويقاوم المتكبر. إذن فعليك أن تختار، فإنه يوجد استثناءات وحالات لا ينطبق عليها هذا، لكن لا تكن استثناء، بل انتمي للقاعدة. ثم الهدف التالي لأهمية مسألة وضع الأيدي هو لنقل عطية الروح القدس. في أعمال أصح 8 نقرأ في البداية عن ذهاب فيلبس للسامرة وتبشيره بالمسيح، تسانده المعجزات والآيات، وكل من كان بالمدينة وآمن اعتمد وخلص، لأنه مكتوب من آمن واعتمد خلص. ولكن لم يكن الرسل راضين، لأنهم شعروا بأن هناك نقص. في أعمال 8:14، ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله، أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزل صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم، غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. مثلما أوضحت لكم من قبل، فإن هذه إشارة واضحة لإمكانية الخلاص بدون نوال الروح القدس بهذه الطريقة. ويذكر في الكتاب أن الروح القدس قد حل عليهم بالفعل، ما أسميته المعمودية من الأعالي، معمودية شلالات نياجرا. ثم العدد 17، حينئذ وضع الرسولان الأيادي عليهم فقبلوا أي المؤمنون الروح القدس. ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس، قدم لهما دراهم قائلا: أعطياني هذا السلطان، ترون أنه مكتوب بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس. وفي الأصحاح التالي، بعد أن كان لشاول هذا اللقاء بالرب يسوع بطريق دمشق، وبينما كان بأحد بيوت دمشق عاجز عن الرؤية وصائم لثلاثة أيام، حنانيا كان مجرد تلميذ وليس رسولا ولا نبيا، هو مجرد تلميذ تلقى تعليمات من الله بأن يذهب إلى البيت الذي فيه شاول وأن يضع يده عليه ويصلي، ومكتوب أنه وضع يده عليه فرجع له بصره وقبل الروح القدس ثم اعتمد. إذن لاحظوا أن وضع الأيدي ليس قاصرا على من هم لهم خدمة معينة، بل إنه حسب مشيئة الله. يمكن إرشاد أي شخص لوضع يده على آخر. روث ذكرتني ونحن في المكتب، وهذه فعلا قصة غير عادية، كنا في كونا في هاواي، وكنت مريضا جدا وبعيدا عن نوال الشفاء. كنا نسير بالطريق الرئيسي، وجاء إلينا رجل وقال: هل صليت لي؟ فإني أنا مريض. فقلت: وماذا بك؟ فقال: صعقتني كهرباء. أتفهمون ما هذا؟ تلقى شحنة كاملة وكان كهربائيا، وأصيبت كتفاه بشلل لم يكن يرفع يده أعلى من هذا. وأنا لم أكن راغبا في الصلاة له نهائيا، ولكنه ألح علينا، فتوقفنا في وسط الشارع، وكنا وقتها أمام مطعم، وصلينا، ووضعت روس يديها على كتفي هذا الرجل. وفي اليوم التالي، وفي أثناء أحد الاجتماعات، رفع يديه عاليا فوق رأسه، وحدثت له معجزة من خلال وضع الأيدي. وبعد ذلك جاء لرؤيتنا أثناء خدمتنا بأريزونا، وأخبرنا بأنه عندما ذهب للطبيب للفحص قال له الطبيب: لقد فحصت كتفيك، وإنه من المحال أن ترفع ذراعيك فوق رأسك. وهذا مثال صغير لما قد يفعله وضع الأيدي. مجددا في أفسس تناولنا هذا سابقا في سياق آخر. وصل بولس هناك ووجد بضع التلاميذ، ولكنهم كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان. شرح لهم بولس البشارة واعتمدوا باسم الرب يسوع، وعندما وضع بولس يده عليهم تكلموا بألسنة وتنبأوا. إذن فوضع الأيدي هو يعتبر وسيلة كتابية فعلية لنقل سلطان وقوة الروح القدس. وهناك 5 أمثلة رئيسية في العهد الجديد، وهذا مثير في حالتين: في يوم 50 وأيضا في بيت كيرنيليوس قد حل فجأة من عند الله، وفي الحالات 3 الأخرى هناك في السامرة ومع شاول الترصوصي وفي أفسس. إنها قد انتقلت بوضع الأيدي، إذن هي حسب إرشاد الله. وأنا نلت شرف إرشاد آلاف المؤمنين للعماد بالروح القدس. إن خدمتي الخاصة هي جعل الناس يؤمنون إنهم إن طلبوا الرب سينالون. أضع يدي على الناس، ولكن ليس دائما. إنني بنعمة الله شهدت الآلاف يتعمدون مباشرة من الرب.
إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات أو الكتيبات حول خدمة ديريك برينس التعليمية، راسلنا على العنوان التالي: خدمات ديريك برينس تعلن كلمة الله في أنحاء العالم كافة. يعرف ديريك برينس بخدمته التعليمية حول العالم من خلال الكتب والأشرطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية. يسعى ديريك إلى بلوغ الضالين وتعليمهم كلمة الله. خلال 50 سنة من الخدمة طال ديريك أكثر من 100 بلد بأكثر من 50 لغة. إليكم ديريك برينس.
سنواصل الآن. الهدف التالي لوضع الأيدي هو رسامة خدام الكنيسة، أحيانا يسمون شمامسة. ترى كم من الكنائس ستتغير لو عرفوا أن كلمة شماس باليونانية تعني خادم. يتمتع مجلس الشمامسة ببعض الكنائس بسلطة كبيرة، وماذا لو سمي مجلس الخدام؟ فإنه يوجد هناك خلط في بعض الألفاظ، فقد تعرضت الكنيسة لمشكلة كبيرة. في أعمال أصح 6 كانوا ينمون بسرعة جدا، فعجزوا عن خدمة كل الفقراء والأرامل الذين احتاجوا اهتمامهم. دعوني أوضح شيئا آخر عن كنيسة العهد الجديد، وهي أنها كانت تتولى دوما مسؤولية الأرامل، كان أمرا أساسيا. المشكلة اليوم أن الحكومة تصدت لمهام كثيرة، حتى إن الكنيسة لم تعد تعرف مسؤولياتها. ولكنني ما زلت أؤمن بأن الكنيسة هي مسؤولة عن الفقراء بأي شكل يتم تسديد هذا الاحتياج. إذن فقد ذهب المؤمنون إلى الرسل وقالوا لهم: الأمور ليست على ما يرام، يتم تجاهل أرامنا. فقال لهم الرسل: حسنا، نحن سنتصرف. وهذا موقف حاسم. فدعا 12 الجمهور وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. فانتخبوا أيها الإخوة 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملؤين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. ما هي الخدمة الرسولية؟ الصلاة وخدمة الكلمة، وليست هي في الإدارة. فيمكننا تكليف آخرين بالقيام بالإدارة، وعلينا أن نطلع بمسؤولياتنا. لذا قالوا: اختاروا من بينكم 7 رجال على أن يكونوا مملوئين من الروح القدس. لم يكلفوا شماسا في الكنيسة الأولى إلا إذا كان ممتلئا من روح القدس. وكانت هذه حكمة الرسل، فهؤلاء كانوا ليهتموا بالمليات، لذا تركوا الشعب هو الذي يختارهم، وقد قبلوهم ورسموهم وكلفوهم بالعمل. أعمال 13 من عدد 1. وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون. ذكر 5 منهم: برنابا وسمعان ولوكيوس ومناين وشاول الذي أصبح بولس. إذن فقد انطبق هذا على الأنبياء والمعلمين، فالطريق مفتوح للرسل. سأريكم كيف. وبينما هم يخدمون الرب، وفي طبعة أخرى وبينما هم يعبدون الرب، هذا أمر مهم سأتحدث عنه لاحقا، ولكن العبادة مهمة جدا. وبينما هم يخدمون الرب، قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فإن الروح القدس يتكلم كالله. أفرزوا لي هذين الرجلين. كيف قالها الروح القدس؟ أتظنون أنه كان صوتا غير بشري، أم أنه تحدث إلى أحد الخمسة رجال؟ اختاروا بأنفسكم، ولكني شخصيا أعتقد أنها كانت نبوءة. فصاموا حينئذ وصلوا، وأنا بالفعل أؤمن بالصوم والصلاة. الوقت لا يتسع لهذا، ولكن أشياء كثيرة بالكنيسة لن تتغير إلا إذا تعلم الناس الصوم والصلاة. فصاموا، وهذه ثاني مرة يصومون، فقد كانوا صائمين عندما تلقوا الرسالة. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، ثم أطلقوهما أي أرسلوهما. ولاحظوا معي أنهم لم يختاروا خادما شابا مساعدا مثل ما تفعل بعض الكنائس، بل اختاروا أفضل رجلين عندهم، قد أرسلوا أفضلهم. إن الترقي في الخدمة أو توسيع الخدمة يتم من القمة لا من القاع. مرة أخرى، هذا درس مهم جدا للكنائس اليوم. من يطلق عليهم مبشرين أو كيفما تسمونهم ليسوا أشخاصا صغيرين في الخدمة أو آخر الكل، بل هم يكونوا أفضل الناس ومختارون من الله. إذن فنحن لدينا تركيز خاطئ على تكويننا الداخلي، وأيضا ننشغل كثيرا بأنفسنا حتى أننا لا نرى مقاصد الرب. لا أدري هل ستغفرون لي ذلك أم لا، ولكن رأيي أن كثيرين في اتجاههم نحو الروح القدس في بعض البلدان يشبهون الفلكيين الذين هم في عصر بطليموس، إن كنتم تعرفون القليل عن الفلك مثلي. بطليموس كان مقتنعا بأن الشمس تدور حول الأرض، ثم جاء كوبرنيكوس ليقول إن هذا خطأ والعكس صحيح، فالأرض تدور حول الشمس، وأرادت الكنيسة إعدامه لأنه قال ذلك، ولكنه نجا بحياته. لماذا غضبت الكنيسة هكذا؟ لأنه قد خالف أعرافها. وأنا أرى الكثير من المسيحيين ما زالوا في عصر بطليموس، ما زالوا يعتقدون أن الشمس أي الله يدور حولنا. لم يعلموا بعد أن العكس هو صحيح، نحن ندور حول الشمس. إن يسوع ليس هنا لأجل صالحنا، نحن هنا لنمجده. يوجد بعض الترانيم التي نرتلها تركز على ما سيفعله يسوع لي، هذا رائع، ولكن الأهم هو ما سنفعله ليسوع. هنا تكمن الأهمية. المهم أن تلك الكنيسة أرسلت أفضل رجلين، فإنهما عندما انطلقا كان نبيين ومعلمين. ولكن إن قرأتم الأصحاح التالي من أعمال، أصحاح 14، عن نفس الرجلين يقول الكتاب: فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم كانوا مع الرسلين. وفي عدد 14 يقول: فلما سمع الرسلان برنابا وبولس هذا إلى آخره. إذن فقد أصبح رسلين. وكيف تم ذلك؟ بأن يرسل من الكنيسة بإرشاد من الروح القدس. أتفهمون أن كلمة رسول تعني الشخص المرسل؟ وإن لم ترسل فأنت لست برسول. ها هما الرجلان ليس من الاثنى عشر رسولا، وهما بولس وبرنابة، وأصبح يدعيان رسولين. كيف أصبح رسولين؟ بتكليف الروح القدس. وكيف سمع صوته؟ كان يصليان ويصومان ويعبدان الله. وعندما تفعل قيادة الكنيسة ذلك، سترى رسلا خارجين منها. حسنا، إليكم الهدف التالي الذي نجده بالعهد الجديد لوضع الأيدي، هو تعيين الخصوص. سفر أعمال الرسل 14 عدد 23 يقول: إن هذين الرسلين بولس وبرنابة انتخب لهم خصوصا في كل كنيسة. إذن كان الرسل هم المسؤولين عن تعيين الخصوص. وبعد ذلك عندما كتب لتيموثاوس الذي كان ممثله في مدينة أفسس، قال بولس في تيموثاوس الأولى أصحاح 5 عدد 17 وما بعده، فهو يحدد له مواصفات من يصلح شيخا: أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. كرامة مضاعفة، إن حللنا العهد الجديد سنجد أن المقصود بها تعويضا ماديا. كلمة كرامة بالعهد الجديد ليست كلمة جوفاء، بل تعني أن تظهر تبجيلك بالوفاء باحتياجات الناس. قلت لكم قبلا أن ضعف الصفر هو أيضا صفر. إذن يوجد هناك مقياس للتعويض، ومن يكرسون وقتهم بالكامل لكلمة الله يجب أن يجدوا تعويضا من الذين يخدمونهم طبقا للوقت الذي يكرسونه. يواصل بولس الكلام عن معاملة الشيوخ في عدد 19: لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شهدين أو ثلاثة شهود، وهذا مهم للغاية. فيجب عليك ألا تقبل أي شكوى ضد أي شيخ من شيوخ الكنيسة إلا إذا أيدها شاهدان على الأقل. شاهدت وقائع كثيرة تم فيها الافتراء على رجال الله، وقد صدق الناس ذلك بدون أن يطلبوا شاهدين أو ثلاثة شهود. لا تفعلوا هذا، لأن من طرق الشيطان الرئيسية في محاربة الخدام أن يتهمهم بما هو كذب. هذا هو الصواب، ألا تقبل أي شكوى ضد شيخ إلا إذا أيدها شاهد عيان أو يفضل ثلاثة من الشهود. ستتغير أمور كثيرة في الكنيسة، وذلك إن التزمنا بهذا. ثم يمضي بولس في عدد 21: أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا بدون غرض، ولا تعمل شيئا بمحاباة التي لا مكان لها في ملكوت الرب. ثم يقول: لا تضع يدا على أحد بالعجلة، ولا تشترك في خطايا الآخرين، احفظ نفسك طاهرا. هذا فيما يتعلق بالتعامل مع الشيوخ. فهو عندما يقول لا تضع يدا على أحد بالعجلة، فإنه يقصد ألا تتعجل في اختيار الشيوخ، وأن نحرص على معرفة إرادة الرب، وأن نتأكد من أن هذا الشخص له المواصفات المطلوبة منه. لأنه كما قلت سابقا، من السهل أن تضع يدك على عن أن تبعدها عنه. بمجرد أن تعين شيخا يصبح إبعاده مشكلة كبيرة إذ أخطأت في الاختيار. فيقول بولس لتيموثاوس: كن حريصا للغاية، لا تضع يدك على أي شخص كان لاختيار شيخ حتى تتأكد تماما أن هذا اختيار الله. ويقول: ولا تشترك في خطايا الآخرين، لأنك إذا اخترت أنت أو أنا اخترت شيخا للكنيسة وكان رجلا غير مستحق، فإنه قد يستغل الكنيسة وشعب الله، فقد شاركت في خطاياه. لذا يجب أن نكون حريصين. وفي كنيستنا، وهي ليست دائما كنيسة نموذجية، عندما يعينون شيوخا صدقوني إنهم يدققون، وعندما عينوا 3 شيوخ مؤخرا كانوا يستجوبونهم طوال 2 كاملين. كل شيء كان يؤخذ في الحسبان. مشاكل عديدة تنشأ في الكنيسة عن التعجل في تعيين الشيوخ. أترون كم استفدنا من دروس من وضع الأيدي؟ إنه ليس أمرا هينا. إذن فماذا كان الهدف من وضع الأيدي في كل تلك الحالات، سواء كان خادما أم كان رسولا أم كان شيخا؟ الهدف منه هو نقل السلطان والإفراز والتزكية وإعداد الشخص لبدء الخدمة. ثم هناك وظيفة أخرى لوضع الأيدي. كتب بولس لمؤمني روميا قائلا إنه يود زيارتهم ونقل بعض المواهب الروحية لهم، ولكنه لم يذهب في ذلك الوقت بل بعده. في تيموثاوس الثانية أصحاح الأول عدد 6 كتب بولس لتيموثاوس يقول: فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي. إذن فقد انتقلت موهبة إلى تيموثاوس بوضع يدي بولس عليه. الكلمة اليونانية هنا هي كاريزما، ومنها كلمة كاريزماتيك. دعوني أخبركم برأيي الشخصي، ويمكنكم الاختلاف معي والذهاب للسماء بشرط أن تحبوني. أنا أعتقد أن الموهبة التي قد انتقلت إلى تيموثاوس هي الرسولية، لأننا سنجد هناك رسلا آخرين. دعونا ننظر الآن إلى رسولية تيموثاوس. تيموثاوس كان رسولا، قد لا تعرفون بذلك، سأريكم من الكتاب. تسالونيك الأولى الأصحاح الأول والعدد الأول. تسالونيك الأولى أصح 1 العدد الأول. كتب الرسالة 3 رجال، وهو يعتبر أمر معتاد في العهد الجديد: بولس وسلوانس وهو نفسه سيلة وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين. هؤلاء هم محرر الرسالة، ليس بولس وحده بل بولس وسيلة وتيموثاوس. ثم بعد ذلك في الأصح الثاني للرسالة العدد 6 يقول نفس الرجال، أي بولس وسيلة وتيموثاوس، عدد 6: ولا طلبنا مجدا من الناس، لا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح. وبهذا فإن الثلاثة بولس وسيلة وتيموثاوس كانوا رسلا. اعلموا أن خدمة الرسل لم يعف عليها الزمن. ففي أفسس 4 يقول الرب أنه وضع الرسل في الكنيسة حتى نصل جميعا إلى وحدانية الإيمان. وأي شخص ذو عقل راجح يدرك أننا لم نصل لوحدانية الإيمان، أليس كذلك؟ إذن فنحن نحتاج للرسل والقساوسة والمبشرين والأنبياء والمعلمين، كلهم مطلوبين حتى يتم بهم العمل. إذن لقد شرحت لكم الآن كم رجل لدينا: بولس وبرنابا وسيلة وتيموثاوس وحسنا. إذن فهناك 4 أو 5 رسل اختيروا بعد يوم 50. والآن أريد بعض الوقت لنناقش موضوع رسولية بولس بل تيموثاوس الرسول، عفوا ليس بولس بل تيموثاوس. أنا أوضحت لكم أن تيموثاوس كان يدعى رسولا، إذن فكيف أصبح رسولا؟ أعتقد أن هذا سؤال هام، لأننا بحاجة شديدة لوجود الرسل في الكنيسة. يجب أن أوضح لكم أن المسيح مدح كنيسة أفسس لاختبارها من ادعوا أنهم رسل، واتضح أنهم كانوا يكذبون. لا تصدقوا كل من يقول لكم أنه رسول، يجب أن يختبر. وتعرفون مصير من يكذب؟ أتعرفون؟ ألا تعرفون مصير من يكذب؟ مصيره في بحيرة النار. فهذا أمر بالغ الأهمية، من يدعي أنه رسول وهو ليس كذلك سينتهي في بحيرة النار. الآن دعونا نتناول هذا الموقف. أعمال أصحاح 16. ذهب بولس مع سيلة في رحلتهما التبشيرية الثانية، ثم في عدد 1 وصل إلى دربة وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وأيقونية. يجب أن تعرفوا أنه من المهم جدا لأي شخص يحاول أن يشغل منصبا مهما بالكنيسة أن يكون مشهودا له من قبل شعبه. إن لم يستطع شعبه أن يشهد له فما يقول الآخرون عنه لا يهم. منذ سنوات تعرضت لأمر حيث أرسلت لنا سيدة ونحن في القدس، جاءت لنا من السويد لتعمل معنا، وكانت زوجتي الأولى ليديا شديدة الذكاء وقامت بمراجعة خطابات توصيتها وقد كانت كثيرة، وقالت هناك شيء ناقص فلا توجد توصية من كنيستها، ومع ذلك قبلناها وندمنا على ذلك جدا، كانت مصدرا كبيرا للمشاكل. لذلك فقد حاولت أن أتعلم الدرس. عندما تختار إنسانا فإن أهم توصية هي من الناس الذين قد عاشروه وعملوا معه وعرفوه. إن لم يقوموا بتزكيته فإن باقي التزكيات لا قيمة لها. ونحن نلاحظ أن تيموثاوس كان مشهودا له من شيوخ الكنائس التي كان يعيش ويخدم بها، لذا أخذه بولس معه وقال له تعال معي. ثم نقرأ فيما بعد، ينبغي أن نتابع الأمر بكل حرص، في تيموثاوس الأولى 4 عدد 14. تيموثاوس الأولى 4:14 يقول بولس لتيموثاوس: لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة، بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة. إذن استنتاجي هو أنه أعطيت نبوءة قائلة ينبغي لتيموثاوس الذهاب مع بولس وسيلة. بناء على هذه النبوءة ومعرفتهم بشخصية تيموثاوس، وضع الشيوخ الأيدي على تيموثاوس وأرسلوه للخدمة، وهو قد تلقى موهبة أو كاريزما الرسولية. هذا هو مفهومي، ويجب أن تقارنوا هذا بما قرأناه في تيموثاوس الثانية 1:6، حيث يقول بولس لتيموثاوس: فلهذا السبب أذكرك أن تضرب موهبة الله التي فيك بوضع يدي. يمكننا فهم هذا بعدة طرق، وأرى أن أكثرها احتمالا أنه في ذلك الموقف بليسترا عندما أعطيت النبوءة واختبرت، قالت النبوءة ينبغي لتيموثاوس الذهاب مع بولس وسيلة، قال الشيوخ: نحن نؤيده، قال بولس: وأنا أقبله. ثم وضع بولس والشيوخ أيديهم على تيموثاوس، وقد نقلوا له كاريزما الرسولية. إذن من المهم أن نعرف أنه بالفعل كانت للنبوءة أهميتها، فهي إما أن تكون هامة أو مضيعة للوقت. في تيموثاوس الأولى 1:18 يكتب بولس لتيموثاوس قائلا: هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة. هذا هو الغرض الحقيقي من النبوات، وهو تشجيع الشخص الذي سيواجه معارضة وتعريفه أن الله اختاره. وهذه الواقعة مذكورة في كتاب وضع الأيدي الذي وصل هنا في نيوزيلندا، وقائد مسيحي معروف في نيوزيلندا لن أذكر لكم اسمه، جاءته نبوءة في الولايات المتحدة بأن عليه أن يقوم بمهمة، وقد كان محبطا وكاد ييأس حتى قرأ هذا وقال: سأتبع نبوءة، سأقول من هو إنه بالشرط. كان هذا الأمر أحد أسباب عمله بالخدمة التي خدم بها بلده وغيرها. لاحظوا كيف أن النبوءة شيئا مهم عندما تعطى من الروح القدس. وأنا أقول لكم أنني سئمت العديد من النبوءات، أسميها قراءة الطلعة الكاريزماتية. يأتي أناس ويضعون أيديهم ويقولون ستفعل هذا أو ذاك، ربما، لكن غالبا هذا لا يحدث. يوجد خيط رفيع بين النبوءة وقراءة الطالع. يمكن لقارئ الطالع أن يخبروك بالحقيقة. في أعمال 16 كانت هناك عرافة، وهي أول من عرفت من يكون بولس وسيلة قبل أن يعرف أحد في مدينة فيلبي، وهي كانت تعرف جيدا أنهما عبيد الله العلي الذين ينادون بطريق الخلاص، لكنها كانت تخدم الشيطان. فقط أردت أن أحذركم، والآن سأتناول بإيجاز المخاطر والضمانات لأنه يتبقى لنا بضع لحظات. أمران خطيران، أولهما تزكية شخص وهو لا يستحق، لأنك عندما تزكيه ويخطئ تعتبر شريكه في هذا الخطأ. والخطر الثاني هو ما أسميه التلوث الروحي. قد تضع يدك على شخص وتصلي لكي يتحرر من روح شرير، لكن يجب أن تعرف كيف تحمي نفسك لأنها عملية نقل ثنائية، فإما أن تنقل روح الله أو يؤثر عليك هذا الروح، أقصد الروح الشرير. وأنا أتذكر مرة عندما كنا نخدم في الجيش وضعنا أيدينا على رجل يعاني اكتئابا حادا، لم يكن لدينا إرشاد من الرب. أتعرفون ماذا حدث؟ أصبنا جميعا باكتئاب، فلم نكن قد حمينا أنفسنا. فعندما تضع يدك على أحد تحتاج لحماية، وهي تأتي نتيجة للصلاة والاتضاع. انقادوا بالروح القدس، لأن كل الذين ينقدون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. احتموا في دم المسيح، اعرفوا كيف تحتمون بدم المسيح. ولا تنسوا أن المسيح قال لتلاميذه: ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا كل قوة العدو، وأيضا لا يضركم شيء أبداً.